بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في المبحث السابع، نقد كتاب دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب من تأليف الدكتور محمد بيومي مهران أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ونتابع الحديث على تزييفات الكتاب وافتراءاته على كتب التفسير في القرآن. ويقول الكاتب: وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات في الصفحة السابعة بعد المئة. ويزعم الكاتب أن المفسرين والمؤرخين قد توسعوا في الاستعانة بالإسرائيليات، وقد جرهم ذلك إلى ضعف ملكة النقد عند معاصريهم. الصفحة الثامنة بعد المئة. ويزعم الكاتب أثناء عرضه ذلك أن الديانة اليهودية ديانة توحيد. الصفحة الثامنة بعد المئة. وذلك نقلا عن مؤلف يهودي هو إسرائيل ولفنسون. ثم أورد الكاتب كلاما عن صحابي جليل هو عمرو بن العاص في الصفحة التاسعة بعد المئة. زعم فيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أصاب زاملتين من أهل الكتاب يوم اليرموك، فكان يحدث منهما بقدر ما فهم من حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، دون أن يحقق هذه الرواية. وزعم الكاتب أن الإمام أحمد بن حنبل قال كلمة مشهورة: ثلاثة ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي، أي ليس لها إسناد لأن الغالب عليها المراسيل. وأورد قولا لابن تيمية: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. انظر الصفحة العاشرة بعد المئة. ويقول الكاتب: إن ذلك كان موجودا على عهد الرسول ولكنه لم يكن خطيرا. الصفحة العاشرة بعد المئة. إلا أن عصر التابعين كان جد مختلف، إذ كثر فيه النقل عن يهود، ومن ثم فقد وجدت أسفار يهود وأناجيل النصارى، وكذلك وجدت طريقها إلى كتب التفسير. وزاد الطين بلة أن وجد في تلك الفترة جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا بما يرونه ثغرة قائمة في التفسير بما وصل إليهم من الإسرائيليات، فجاء ما روي عنهم في التفسير مليئا بقصص كله سخف ونكارة كالذي نراه في كتب التفسير منسوبا إلى قتادة ومجاهد. ويستمر الكاتب في التشكيك في التفسير والمفسرين، سواء كانت هذه هي كل الأسباب أم أن هناك أسبابا أخرى. فالذي لا شك فيه أن كثيرا من كتب التفسير قد اتسع لما قبل ذلك وأكثر، حتى أصبح فيها مزيجا متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة التي ترامت إلى علم العرب، وحتى حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة، واستوت في ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين والمتساهلين والمتشددين على تفاوت بينها في ذلك قلة وكثرة، وتعقيبا عليها وسكوتا عليها. الصفحة العاشرة والمئة والصفحة الحادية عشرة بعد المئة. وذكر الكاتب من هذه التفاسير تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، والجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرآن العظيم، وتفسير النيسابوري. الصفحة الحادية عشرة بعد المئة. هامش: إنني آمل أن يتصدى العلماء الشرفاء من أبناء الأزهر لهذه الهجمة على كتب تفسير القرآن الكريم التي أعدها علماء حفاظ شرفاء أتقياء. انتهى الهامش. وذكر الكاتب من هذه التفاسير تفسير الطبري إلى آخره. وهكذا شكك الكاتب في مصدر من المصادر الأساسية لفهم هذا الدين، فأين المصدر الموثق؟ اليهود والنصارى أم المؤلف؟ ألم يكن الرسول يفسر آيات الله التي يغمض على المسلمين معرفة معناها؟ إن المستشرقين لم يتعرضوا من قلم الكاتب لما تعرض له علماء التفسير، رغم أنهم علماء أجلاء حفاظ وموثوقون. ويزعم الأستاذ الدكتور بأن الحجر الأسود قد يكون من نوع النيازك، الصفحة 94%، ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. هامش، اقرأ التصحيح في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهما السلام، الصفحة 38%، صحيح الجامع الصغير، حديث رقم 32,606,000. انتهى. وأنكر الكاتب في الصفحة 94%، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء فاسود بذنوب العباد. وزعم الكاتب أن المسلمين يقدسون الحجر الأسود كما قال ذلك المستشرقون من قبله، وبرر ذلك بتخبطات لا أصل لها في الدين وما كان له أن يعمل فيها عقله. فعلى سبيل المثال ذكر الكاتب: وأما تقديس الحجر الأسود فربما قد نجم من ارتباطه بشيء مقدس، فهو إما أن يكون رمزا للعهد الذي أخذه إبراهيم على نفسه، وذلك بجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، الصفحة 94%. من الذي جعل البيت مثابة وأمنا، إبراهيم أم الله؟ وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده بأن هذا البيت قد انتقل من ملكهم إلى الله تعالى. من الذي قال إن البيت كان ملكا لإبراهيم وتنازل عنه لله تعالى؟ ويزعم الكاتب أن إبراهيم عليه السلام قد وضع الحجر في الركن الأقرب إلى الباب ليكون أول حدود هذا البيت، واختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد مكانه، لذلك كان الحجر الأسود محترما من إبراهيم، محترما من ولده، مقدسا عند المسلمين إلى اليوم وإلى الغد، الصفحة 94%. والعجيب أن الكاتب وهو أحد أبناء المسلمين يستشهد بيهودي على قدسية الحجر الأسود فيقول: ويذهب فيلهاوزن إلى أن قدسية البيت لم تكن عند قريش بسبب ما فيه من أصنام، وإنما بسبب هذا الحجر الأسود، فهو إذن مقدس لذاته، الصفحة 127%. بل إن البعض لا يذهب إلى أن البيت لم يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسود الذي كان أهم معبود إلى قريش في الجاهلية، الصفحة 127%. كما ذكر الكاتب في الصفحة 96%: لعل هذه الآيات الكريمة إن أول بيت وضع للناس إشارة إلى أن الحج إلى البيت على المستطيع هو استمرار لعرف إلهي قديم معترف به من الناس وممارس من بعضهم. وعقد الكاتب فصلا في كتابه تحت عنوان سيل العرم من الصفحة 111 بعد 300 إلى الصفحة 52 بعد 300، يردد الكاتب رأيا للباحثين كما يقول: ربما كان تهدم السد بسبب كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين وليس لمجرد سقوط أمطار غزيرة. وزعم الكاتب أن أقوال مفسر القرآن لا يكاد يقدم علما يعتمد عليه أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك. والعجيب أن الكاتب يشكك في كتب التفسير في الوقت الذي يروي خبره اعتمادا على جلازر اليهودي وجواد علي وفيلبي في الصفحة 43 بعد 300 إلى 44 بعد 300، على اعتبار أنهم موثقون لديه. وهنا وقفة، ففيلبي هو سينت جان فيلبي، جون فيلبي الذي قدم إلى جزيرة العرب وتظاهر بالإسلام وكان في معية أهل هذه البلاد. صفحات تشكيك وضياع لجهد ووقت الأمة. ألا يكفي قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والكاتب يورد قولا لا يمكن تفسيره إلا أنه ينكر السبب الذي من أجله أرسل الله سيل العارم لتدمير السد، وهو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، الصفحة 151. ولعل الأسباب التي أدت إلى تصدع السد ثم حدوث السيل إنما هو ضعف الحكومات ثم تحول الطرق التجارية، فألهى ذلك الحكومة عن القيام بواجباتها مما أدى إلى إهمال السد، ومن ثم فقد تصدعت جوانبه، فكان السيل الذي أغرق مناطق واسعة من الأرض الخصبة التي إلى آخر كلامه، فالصفحة 151. وهكذا وصل بنا الكاتب بعد 41 صفحة من الكلام إلى ما وصل إليه المستشرقون اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من أبناء العرب من أن سد مأرب قد انهار نتيجة عدم صيانته، وهم بهذا يتبنون المنهج المادي لتفسير التاريخ، وبهذا يشككون في سبب رواه القرآن لتدمير السد، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإن شككوا في القرآن معجزة الإسلام فقد شككوا في الإسلام. يشكك الكاتب في رسالة هود عليه السلام ومكانها جريا على منهج المستشرقين، فيقول هناك من يذهب إلى أن هودا قد يكون أحد الأنبياء الذين كانوا في منطقة فلسطين وشمال الحجاز، في الصفحة 49. ونسي الكاتب أن القرآن قد ذكر هودا ورسالته بالأحقاف، وتجمع كتب التفسير وكتب اللغة على أن الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وهو نبي عربي أي هود، وبعث في الجزيرة العربية وليس في فلسطين. وحاول الكاتب أن يشكك في كتابات المؤرخين المسلمين، في الصفحة 52. وزعم الكاتب أيضا أن المفسرين قد اختلفوا في اسم النبي الكريم هود عليه السلام، في الصفحة 56. كيف يختلفون في اسمه رغم أن الذي ذكر الاسم هو القرآن؟ وإلى عاد أخاهم هودا، سورة الأعراف الآية 65. وينفي الكاتب عن ثمود هلاكهم بالعذاب الذي أرسله الله عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سورة الشمس الآية 14. وهو بهذا يدفع الخبر القرآني بشأن تعذيب الله لثمود المكذبين. يقول الكاتب وهناك من يرى أن ثمود إنما أصيبوا بكارثة عظيمة من ثوران براكين أو من هزات أرضية، معتمدا في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم من كلمات رجفة وصيحة، وربما كان الأمر كذلك، فمنطقة إقامتهم إنما هي واحدة من مناطق الحرارة في شبه الجزيرة العربية. مرة أخرى يسخر الكاتب من الحفاظ الفقهاء ابن كثير والطبري وابن الأثير حينما زعم أنهم اختلفوا في اسم شعيب عليه السلام وأنهم حولوه إلى نبي يهودي حينما نسبوه إلى يعقوب عليه السلام، ونسي الأستاذ الدكتور أن يعقوب ليس له يهودية ولكنه نبي مسلم. جاء ذلك في الصفحات 96 وكذلك 97. أصحاب الأخدود. أورد الكاتب الرأي الصحيح بشأنهم من القرآن ومن الحديث، ثم حاول أن يرد أخبارا أخرى غير صحيحة. ما هو القصد؟ ما هي الغاية؟ الصفحة 55 وما بعدها. هل للتشكيك في القصة الصحيحة التي أوردها الكاتب؟ وبدلا من أن يكتفي الكاتب بما أورده القرآن والسنة، أورد لنا آراء شاذ نقلا عن اي دي جيبون فيليب حتي سيدر نيوس في الصفحة 64. وفون كريمر وما ورد في المصادر المسيحية واليونانية في الصفحة 67. يناهض ما ورد عن أصحاب الأخدود في القرآن والسنة. ويزعم الكاتب أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى، وأن اليهودية والنصرانية ديانتان سماويتان. هامش، انظر التصحيح أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. الإسلام دين الله في السماء وفي الأرض، دار الوفاء. انتهى الهامش. يزعم الكاتب أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى، وأن اليهودية والنصرانية ديانتان سماويتان لا مجال لتفضيل إحداهما على الأخرى، في الصفحة 65 بعد 300. وأورد الأستاذ الدكتور الذي دأب على مهاجمة المفسرين كلاما رده إلى كتاب الله عز وجل: وكتاب الله منه بريء. يقول الكاتب نصا في الصفحة 78 بعد 300: وكانت اليهودية كما جاء في القرآن الكريم سورة النمل الآيات من 20 إلى 44 قد بدأت تأخذ طريقها إلى مملكة سبأ منذ القرن العاشر قبل الميلاد وعلى أيام سليمان بين عامي 60 و900 إلى عام 22 و900 قبل الميلاد، وذلك طبقا لما جاء في القرآن الكريم على لسان ملكة سبأ في ختام قصتها مع النبي الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالكاتب الكبير يعتبر سليمان يهودية وإلى اليهودية دعا، هل بعد هذا يوجد فهم صحيح لكتاب الله؟ فالكاتب هنا يفسر كتاب الله بعقله، لأن المفسرين ليسوا موضع الاعتبار. عزيزي المستمع، ويكفي أن اللفظة التي جاءت في الآية وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهل بعد هذا مراء وجدال؟ وتناول الكاتب حادثة أصحاب الفيل، فلا يخفي سعادته بالقليس التي بناها أبرهة الحبشي، فيقول: إنها تأثرت بالفن البيزنطي، وإن جمعت كنيسة القليس بين الفن العربي القديم والفن البيزنطي النصراني، في الصفحة 93 بعد 300. وأشار بكلمة لا تتناسب مع مقام النبوة ولا مع مقام حرائر النساء، فأورد عبارة فيها: قصر بلقيس صاحبة سليمان، في الصفحة 93 بعد 300، كأنها كانت خليلة له، كما صور ذلك الكتاب الذين اعتدوا على حرمة الأنبياء أمثال توفيق الحكيم في مسرحية سليمان الحكيم. وقد حاول الكاتب أن يشكك في كل روايات المفسرين عن أسباب التنزيل لسورة الفيل دون أن يقدم لنا دليلا واحدا على صدقه في النقد، إلا أنه يعمل عقله فيما فيه وحي، الصفحة 97 و300، وهذا أمر آمل أن يراجع الكاتب فيه نفسه. وهكذا زعم الكاتب أن حملة أبرهة الحبشي على مكة المكرمة إنما كانت لأسباب سياسية واقتصادية في الدرجة الأولى، وربما كانت دينية في الدرجة الثانية، وحتى هذه فقد كانت في خدمة العوامل السياسية والاقتصادية، في الصفحة 99 بعد 300. ونسي الكاتب أو لعله تناسى العقاب الرباني، وهو الطير الأبابيل: طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فذكر الدكتور مهران أن المرض حين تفشى في جيش أبرهة وارتد عن مكة، أي مرض وأي ارتداد وقد صاروا كعصف مأكول، وذلك في الصفحة 46 من كتابه. وزعم الكاتب أن النصر العظيم الذي أعطاه الله للعرب على أبرهة إنما كان إرهاصا بدعوة المصطفى، الصفحة 48. ولا ندري ماذا يقصد الكاتب بكلمة إرهاصا. وهكذا كانت حملة أبرهة كما يزعم الدكتور مهران وكما يقول براون بين قوسين الشيخ، كانت فاتحة عصر جديد في تاريخ حياة العرب القومية، الصفحة 49. وهل من عاقل يقول إن محاولة غزو مكة لهدم الكعبة يعتبر فاتحة عصر جديد في حياة العرب القومية؟ ثانيا، شبهات أخرى حول تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام، وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة والرد عليها. سؤال: تحدث الدكتور محمد بيومي مهران في كتابه دراسات تاريخية من القرآن الكريم في الجزء الأول في الصفحة 115 عن إبراهيم عليه السلام بقوله: وأول من أعطى المسلمين اسمهم، واستند في قوله على الآية 78 من سورة الحج. فما رأيكم؟ هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الثالث الصفحة 236، انتهى. الرد: بالرجوع إلى نص الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وعن الآية: هو سماكم المسلمين من قبل، يقول الإمام الحافظ ابن كثير: قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر. وكذا قال غيره. قلت: وهذا هو الصواب. واستند في ذلك على حديث لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه: فادعوا الله، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هامش رواه النسائي عند تفسير هذه الآية، انتهى. يؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير ما تجلى لنا واضحا من خلال دراستنا. هامش أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، الرسالة الأولى: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام، وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة، انتهى. يؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير ما تجلى لنا واضحا من خلال دراستنا: إن الدين عند الله الإسلام، وأن الدين الإسلامي قبل آدم عليه السلام، وأن آدم عليه السلام كان مسلما، وكذلك نوح عليه السلام، وكان هناك 10 قرون بين آدم ونوح كانت على الإسلام، وكل هؤلاء يسبقون إبراهيم عليه السلام بزمن لا يعلمه إلا الله، أي أن المسلمين والإسلام كانوا موجودين قبل إبراهيم بزمن طويل لا يعلمه إلا الله، وليس إبراهيم عليه السلام هو أول المسلمين، وليس هو أول من أعطى المسلمين اسمهم. هامش وما ذهب إليه المؤلف قول ضعيف نقده قبله المفسرون، وإن كان الكاتب لا يعترف بهم، لأنه يريد إسقاط وجود الإسلام والمسلمين قبل إبراهيم عليه السلام، وهذا باطل كما بينا، انتهى. وليس هو من أول من أعطى المسلمين اسمهم كما أورد المؤلف في كتابه دراسات تاريخية من القرآن الكريم، إنما هو الله سبحانه. سؤال: ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الكريم في الجزء الأول في الصفحة 115 عن إبراهيم عليه السلام أنه جاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة، هامش خاصة وأن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، كما كانت مكة الموضع الذي وضع فيه أول مسجد في الأرض لآدم عليه السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، انتهت الحاشية. نقول: استند في قوله على الآية 96 من سورة آل عمران، من سورة آل عمران: فما رأيكم؟ الرد: يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، سورة آل عمران الآية 96. ونص الآية: ونص الآية وتفسيرها لا يعين أبدا على المعنى الذي ذهب إليه الأستاذ الدكتور، لأن الله هو واهب البركة وواهب القداسة، وهذا من مقتضى توحيد الربوبية. فالله هو الذي اصطفى إبراهيم عليه السلام واتخذه خليلا، وهو الذي جعل حرما آمنا مباركا وليس إبراهيم. ارجع إلى تفسير القرآن العظيم في الجزء الأول في الصفحة 83 بعد 300، وصفوة التفاسير في الجزء الأول في الصفحة 18 بعد 200 و19 بعد 200. سؤال: ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الجزء الأول الصفحة 7 بعد 200 و8 بعد 200، وفي الواقع رغم وجود البيوت الحرام في بلاد العرب كبيت الأقيصر وبيت ذي الخلصة وبيت صنعاء، فإن واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له ما اجتمع لبيت مكة، ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب والشمال، ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل، فمكة إذن بمثابة عبادة وتجارة، وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش ولا يبالي من عداه. وهي وإن لم تكن كذلك من أقدم أزمانها، فقد صارت إلى هذه الحالة بعد عهد جرهم والعماليق. أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع العرب ولم تكن كسرية قيصرية إلى آخره. ما رأيكم في هذا القول في ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الآمن؟ الرد: أولا، التحريم والتحليل بأمر الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، سورة الأعراف الآية 54. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم سوى مكة المكرمة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بأمر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، سورة النجم الآية 3-5. ثالثا، عدم جواز تحريم مناطق لم يجعلها الله حراما، ويدخل في ذلك عدم جواز القول بالحرم الإبراهيمي أو الحرم الجامعي. هامش فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الرباط الجزء 26 صفحة 17 بعد 100 انتهى. رابعا، إن مكة وحرم الله الآمن وبيته العتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. هامش بدليل حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. انظر السيرة النبوية في الجزء الأول دار المعرفة لبنان سنة 96 و300 هجرية في الصفحة 71 بعد 200، وتفسير القرآن العظيم في الجزء الثاني في الصفحة 54 بعد 300 انتهى الهامش. بل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، سورة آل عمران الآية 96. خامسا، إن مكة ليست للعرب خاصة ولكنها لجميع المسلمين، هكذا كانت وهكذا ستكون إن شاء الله، وإن كانت هنالك فترات كان يتردد عليها ويعيش فيها المشركون، وإنما هي ليست لهم في الأصل. سادسا، يجب على الكاتب أن يصحح العبارات الواردة في كتابه والتي تتعارض مع الحق الذي بينه الله عز وجل. سؤال: ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن في الصفحة 900 بعد 200 ما يأتي: وقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة، ولعل هذا هو السبب في أن تسن قريش الأشهر الحرم في موسم الحج حتى يأمن الناس. أفيدونا أفادكم الله في ضوء دراستكم عن هذا الموضوع؟ الرد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هامش سورة التوبة الآية 26. انتهى. أورد الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم التفسير التالي: هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الثاني الصفحة 53 بعد 300. انتهى.